زي كده وانا بكلم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي هذا اليوم الطيب المبارك نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى لنكمل ما بدأناه في الأسبوع الماضي من كلامنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة إخوتي هم أفضل أجيال هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا في اللقاء الماضي هم الذين نقلوا لنا الإسلام كله، نقلوا لنا القرآن الكريم، نقلوا لنا السنة المطهرة، نقلوا لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، بل هم الذين كانوا جنوده في هذه الأمور كلها. الصحابة دورهم خطير جدا في خدمة الإسلام، ولولاهم يعني ما كنا نعلم عن إسلامنا شيئا. إن أحدا من هذه الأمة كما ذكرنا لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد جيل الصحابة، بدءا من التابعين ومن بعدهم من القرون إلى زمننا هذا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، لم يلتقي منا أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك نقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة الصحابة الكرام الأجلاء الفضلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل ذلك في موازين حسناتهم. عرفنا الصحابية فقلنا إنه الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، وهذا التعريف يتضمن في طياته الشروط التي يجب أن تتوافر في الصحابي ليعد من الصحابة. أولا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أن يكون وقت هذه الرؤية مؤمنا، ثالثا أن يموت على الإيمان. قلنا إن كل شرط من هذه الشروط يعني يخرج به أشياء. يرى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، هناك من رآه ولم يؤمن به مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة بن ربيعة، وحدثت بينهم لقاءات ومساجلات لكنهم لم يؤمنوا، فمجرد الرؤية لا يثبت لهم الصحبة. قلنا أيضا يشترط أن يموت على الإيمان، يعني الشرط الأول أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن يكون وقت هذه الرؤية مؤمنا، ثم أن يموت على الإيمان. هناك من رأوه ولم يكونوا مؤمنين كما ذكرنا، وهناك من رأوه ولم يؤمنوا به حال حياته، يعني آمنوا به بعد وفاته، ويذكرون مثالا لذلك في كتب المصطلح، يذكرون رسول قيصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قد أتاه لكنه لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم إلا بعد وفاته، ولذلك لا يعد من الصحابة. وحتى السيوطي في يعني تدريب الراوي ذكر مثالا آخر، ذكر رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل دفنه، يعني لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا، اسمه خالد بن خويلد الهذلي، لكنه أيضا باتفاق لا يعد من الصحابة لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وقت أن كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فلذلك لا يعد من الصحابة. إذن لابد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون وقت هذه الرؤية مؤمنا، وأن يموت على الإيمان كما ذكرنا. وقلنا هناك أناس رأوه مؤمنا أيضا، يعني توفر شرطان، لكن الشرط الثالث لم يتوفر، يعني أسلموا وراءوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مسلمين ثم ارتدوا عن الإسلام، مثل عبيد الله بن جحش ذكرناه الذي كان زوجا لأمنا أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وهاجر بها إلى الحبشة ثم تنصر هناك ومات على نصرانيته. ويذكرون أيضا ربيعة بن أمية بن خلف أيضا نفس القضية، يذكرون عبد الله بن خطل أو بن خطل، في الضبط موجود هذا وذاك، أيضا يذكرونه، وهذا الذي تعلق بأستار الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه يوم فتح مكة لفحشه ولإساءته للإسلام. كان قد أسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ارتد ومات على ردته والعياذ بالله. لكن الذي ارتد وعاد إلى الإسلام حتى لو كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعد من الصحابة أيضا، وقد ذكروا مثالا لذلك ربيع الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه، لأن الشروط الثلاثة قد توفرت فيه، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وقت الرؤية مؤمنا ومات على الإيمان. إخواتي في الله، أيضا قلنا إن الرؤية لابد أن تكون بالعين، يعني لا تنفع الرؤية المنامية. واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا تثبت الصحبة بذلك، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المتفق على صحته: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قلنا إن الله تبارك وتعالى قد عاصم نبيه أن يتمثل به الشيطان حتى لا يحدث اشتباه في ذهن المؤمن. ومع ذلك فإن الرؤية المقصودة هي الرؤية البصرية التي تقع بالعين، التي نرى بها كل شيء. أما الرؤية في المنام أو الرؤية في عالم الغيب، مثل ما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء في ليلة الإسراء، هو وارد في الحديث الصحيح، واستفتح عليهم وفتحوا لا إلى آخره، والتقى بهم وأيضا صلى بهم إماما في المسجد الأقصى حين أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه رؤية في عالم الغيب وليست في عالم الشهادة. والذي اشترطه العلماء لإثبات الصحبة أن تكون هذه الرؤية يقظة، وأن لا تكون في المنام، يعني في المنام، وأن تكون أيضا في عالم الشهادة وليس في عالم الغيب. ثم انتقلنا إلى نقطة أخرى، قلنا كيف نعرف الصحبة، بما تثبت الصحبة؟ قلنا لها يعني أمور كثيرة، منها التواتر، بمعنى أن يعني جمعا ينقل لنا من أول عصر الصحابة، من أول عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بالآلاف المؤلفة التي تنقل عن الآلاف المؤلفة أن هذا من الصحابة. وهذا قد ثبت لكثير من الصحابة، منهم العشر المبشرون بالجنة ومنهم غيرهم، مثل عبد الله بن مسعود ومثل أنس بن مالك، ولا نحصي يعني آلاف من الصحابة ثبتت الصحبة لهم بالتواتر، وأجمعت الأمة على أنهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أيضا مما تثبت به الصحبة الاستفاضة والشهرة، يعني أن يشتهر. الاستفاضة والشهرة ده طريق للإثبات أقل شوية من طريق التواتر. التواتر ده آلاف بتنقل عن آلاف، لكن احنا مثلا عندنا قصص من خلالها عرفنا ان هذا من الصحابة، مثل ان يأتي في وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا مثال لذلك ضمام بن ثعلبة، يمكن ما كانش له ادوار كبيرة بعد ذلك لانه لم يكن من المدينة، وجاء سنة 9 والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم واسلم، وعاد الى قومه ومكث بينهم يعلمهم الاسلام، فتردده او ترداده وترتاد ذكره بين الصحابة لن يكون كثيرا، لأنه لم تكن له أدوار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد علم بالدليل المستفيض المشتهر أنه من الصحابة، لأنه كان في وفد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ثمامة بن آثان، ومثل عكاشة بن محصن، يعني قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يعني سيدخل في الحديث الصحيح عند مسلم، سيدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. عكاشة كان جالسا قال: يا رسول الله ادعو لي أن أكون منهم، قال: أنت منهم. قام رجل آخر قال: ادعو لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سبقك بها عكاشة. هذه القصة أثبتت الصحبة لعكاشة وصار مشهورا، لأن السياق ذكر اسمه وذكر الملابسات التي حدثت في هذا الموقف، وبذلك استفيض واشتهر عند الأمة أن عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه كان من الصحابة الكرام، ثم كانت له أدوار بعد ذلك على مسار حياته في خدمة الدعوة وفي خدمة الجهاد في سبيل الله. يبقى التواتر والاستفاضة والشهرة، وأن يشهد صحابي لصحابي بأنه من الصحابة، ودي أيضا بتبقى نادرة. ليه؟ لأنه في الأعم الأغلب يا إخوتي بيكون في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الصحابة معرفوش أن هذا من الصحابة، دي في الآخر كده أيام حجة الوداع، أيام بعدها بقليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش حوالي 80 يوما بعد حجة الوداع، خصوصا إذا لم يكن من أهل المدينة، يعني لم يمكث معهم في المدينة، إنما جاء مثلا وحج وعاد إلى بلده مرة ثانية. ده ممكن كثير من الصحابة ما يعرفوش بأنه صحابي، لكن لو توفر صحابي واحد يشهد له بأنه صحابي يبقى هذا ثبتت له الصحبة. وقد شهد أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه آسف وقد شهد أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لواحد اسمه حممة ابن أبي حممة من قبيلة دوس اليمنية بأنه من الصحابة، فثبتت لحممة هذا الصحبة بهذه الشهادة الصادقة من الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أيضا أن يشهدت الصحابي لنفسه بأنه من الصحابة، وهذا أيضا قد ورد، وأن يشهد التابعي للصحابي بأنه صحابي، لكن في هذه الحالة نشترط أن يكون التابعي عدلا. ليه عدلا؟ واشترطناها ولم نشترط فيما سبق، ليه؟ لأن الصحابي لما يشهد الصحابي الصحابة كلهم عدول، بل هذا موضوع حلقة اليوم سنتكلم فيه بعد قليل. لكن التابعي حين يشهد أصل طريق الإثبات الوحيد لإثبات صحبة هذا الصحابي إن هذا التابعي يشهد له، كأن يقول الصحابي للتابع مثلا بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذا الصحابي لم تكن له رواية كثيرة ولم يعلم كثير من الناس بأنه من الصحابة، فطريق الوحيد هذا التابعي. يبقى يشترط أن يكون التابعي عدلا لنشهد لهذا الصحابي بأنه صحابي، لأنه ما دام يثبت أنه صحابي فقد ثبتت له العدالة، وأمرا يعني مجمعا عليه عند العلماء اللي هي إثبات العدالة للصحابة يعني. طيب أيضا يقولون شرط المعاصرة، يعني بمعنى أنه يكون سنة الصحابي عاش قبل سنة 110 هجرية، ونحن قلنا أن هذا له قصة، إنما استمرأ الصحابة في المنام، قلنا هذا الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، رآهم في المنام أنه ما فيش واحد فيهم هيعيش 100 سنة من اللحظة التي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أريتكم الليلة فما من نفس منفوسة منكم اليوم أو يمر عليها على وجه الأرض 100 عام. والرواية وردت بألفاظ متعددة، خلاصتها أنه لن يعيش واحد من هذه اللحظة أكثر من 100 عام. مش معناها كما قلنا أنه كل واحد هيعيش 100 سنة، لا، الأكثر واحد هيعيش من هذه اللحظة لن يعيش أكثر من 100 عام. عند مسلم زيادة في هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله قال وكان ذلك قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهر، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة، وهي أنه ما فيش واحد يدعي الصحبة بعد 110، لازم يكون من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وآخرهم سنة 110، طبعا من أواخر القرن الأول الهجري إخوتي، تقريبا الربع الأخير من القرن الأول الهجري، مع العشر سنوات الأولى من القرن الثاني الهجري لم يبقى من الصحابة إلا الواحد بعد الواحد، لدرجة أن احنا سنجد في الكتب يقول لك آخر الصحابة موتا بالمدينة مثلا، هل هو سهل بن سعد الساعدي، هل هو محمود بن الربيع، ده مات سنة 95 وهذا مات سنة 99، آخر الصحابة موتا بالكوفة مثلا عبد الله بن أبي أوفى سنة 87، لكن إنهم اتفقوا على أن آخر الصحابة موتا على الإطلاق أبو واثلة عامر بن الطفيل الليثي، مات بمكة رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك سنة 110 على ما عليه أغلب آراء العلماء. إذن لو ادعى أحد الصحبة بعد سنة 110 من صدقهاش، وفعلا كما قلنا ادعاها بعضهم فلم تعب الأمة بهذا الادعاء ولم يثبت له الصحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك قرائن تثبت الصحبة، زي مثلا إيه، هم قالوا أن الخلفاء الراشدين درجوا على أن يولوا الولايات من مثلا ولايات البلدان أو قيادات الجيوش أو جمع الصدقات، أي ولاية لا يولون عليها إلا الصحابة. فمتى ثبت أن هذا الرجل كان واليا على أي من الولايات الهامة في عصر الخلفاء الراشدين دل ذلك على صحبته رضي الله تعالى عنه. وأيضا قالوا كل من كان من أهل مكة ومن أهل الطائف ومن أهل المدينة في سنة 10، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان حيا يبقى له كان موجودا تثبت له الصحبة. ليه؟ لأنهم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهؤلاء جميعا قد أسلموا دخلوا الإسلام عن بكرة أبيهم رجالا ونساء وصبيانا. فمتى ثبت أنه من أهل الطائف مثلا من قبيلة ثقيف أو من أهل مكة أو من الأوس أو الخزرج في حياة في سنة 110 إذن في سنة 10 آسف للهجرة، فهذا تثبت له الصحبة المباركة باتفاق أهل العلم على ذلك. إذن عرفنا الطرق التي تثبت بها الصحبة، وننتقل الآن إلى إثبات العدالة. العدالة يعني تكلمنا عنها في آخر الحلقة الماضية بإيجاز أي مفهومها. إحنا كل من دفع عن الصحابة، كل من نثبت لهم العدالة، نواجه بالبعض يقول يعني هم يعني مقدسين أو معصومين. لا، ليسوا مقدسين ولا معصومين، ولا احنا بنفسرش العدالة بأنها العصمة أو القداسة. العصمة يعني معناها إيه؟ العصمة معناها أنهم لا يخطئون. الواحد المعصوم ده ما يغلطش. من القواعد المقررة عند السلف اللي اتفقوا عليها، مالك بن أنس توجه رضي الله تعالى عنه، صحابي هو من أتباع التابعين، ولد سنة 93 ومات سنة 179 هجرية، وهو أحد جهابذة علماء الأمة وأحد أصحاب المذاهب المتبوعة المذهب المالكي. يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. المعصوم لأنه معصوم بالوحي، أما الصحابة فلم نقل إنهم معصومون، ولم نقل إنهم مقدسون بمعنى إيه؟ إنهم فوق النقد، لا، إنما هم ليسوا مقدسين، نقوم أعمالهم لكن بمنطق الحب والاحترام لهم. هناك فرق كبير. أنا لا أستطيع أن أجلس أتكلم عن عمرو بن العاص مثلا، عن يعني عن أي صحابي. أنا حتى بذكر اللي هم يعني ما همش الكبار القوي، ما نقدرش نجترئ عليهم، ما نقدرش نقع في حقهم وأتكلم عليهم زي ما أكون بتكلم عن أي حد في الدنيا. لا، هؤلاء مدحهم الله تعالى وأثبت لهم العدالة جميعا بالاستثناء. مدحهم في آيات من القرآن الكريم كثيرة، ومدحهم في النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث. علماء الأمة الكرام لما أعطوا العدالة للصحابة ما كانتش منحة بنتفضل بها عليهم، لا، هذا حقهم. دلوقتي أنا هم الآن مش محتاجين للثناء منا، يعني أنا الآن مش جاي عشان أثنى عليه، جاي عشان أبين منزلته، عشان أبين موقفهم وخدمتهم للإسلام، عشان نأتسي وعشان نترضى عليهم وعشان ما نجترئش عليهم ولا نخطئ في حقهم. هذا الهدف، إنما مش جاي أثنى عليهم. هو بعد ما ربنا يثنى عليهم في القرآن الكريم، وبعد أن يثني عليهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث النبوية، يحتاجون إلى ثناء أحد أو إلى مدح من أحد؟ الله تعالى الذي مدحه، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي مدحه، لا يحتاجون. لأن الآن أصبح في جرأة، والقضية أنه في تلازم بين الصحابة وبين السنة وبين القرآن. مش احنا قلنا هم الذين نقلوا لنا ذلك؟ هم الذين يعني ما نعرفش حاجة عن الإسلام خالص إلا من خلاله. أنا والله تعالى أقول الآن مثلا أهل مصر على سبيل المثال في رقبيتهم، والله يا إخوتي إذا كنا فعلا نقدر نعمة الإسلام حقيقة، أي واحد فينا يقدر نعمة الإسلام لازم يبقى في رقبته دين لعمرو بن العاص قائد الجيش، ومن قبله لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى الذي أعطى الأوامر للجيش أن يذهب إلى مكة ليفتح، أن يذهب إلى مصر ليفتح مصر وليهدي الله أهلها للإسلام. أي واحد يدرك نعمة الإسلام يذهب بالفضل لأهله، كان يبقى حالنا إيه في الإسلام الذي هو أجل نعم الله، واللي هو طريق الهداية وطريق الجنة وطريق الفوز، وهو الدين الذي لن يقبل الله تعالى سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. معظم البلاد الإسلامية لم تفتح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، والإسلام لم يتجاوز حدود الجزيرة العربية اليمن مع دول الخليج الآن التي نعرفها اللي هي منطقة الجزيرة العربية. ذهب إلى الشام، ذهب إلى مصر، ووصل إلى المغرب، وذهب إلى الشرق العراق وما بعد العراق وإيران، وكل الدول موجودة الآن على يد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ولم تكن يعني جيوش الفتح فقط نقلوا القرآن كما قلت، نقلوا السنة. إذن جيل الصحابة جيل يعني قام بأخطر وأهم الأدوار في خدمة الدعوة المباركة. لذلك الله تبارك وتعالى أثنى عليهم، والأمة أهل السنة والجماعة الذين نحن منهم أثبتوا لهم هذه العدالة كما قلت ليست منحة وإنما هذا حقهم. العدالة بقى نفسرها بإيه؟ قلنا نفسرها، هي العدالة لها معاني متعددة، ما يقابل الظلم، فلان عادل وفلان ظالم، يعني العادل ده يسوي بين الخلق ولا يظلم أحدا ولا يميز أحدا. لها أيضا بمعنى تقابل الفسق، يعني هذا فاسق وهذا عدل، والله تعالى يقول إيه؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني ليسوا أهل فسق. بينما في سورة الحجرات نهانا عن أن نتقبل أخبار الفساق، يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فالفاسق يقابل العدل. تعالوا بنا بقى، إنما العدالة التي نقصدها أن الصحابة كلهم ثقات صادقون مأمونون في كل ما أخبرون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا يا اخواتي في علم الحديث مثلا لما بنيجي ندرس الاسناد اللي هو عبارة عن الرواة الذين نقلوا لنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بندرس السند كله الى الصحابي فلان عن فلان، ونقعد نفتش وهو عدل ولا مش عدل ومن اللي ما عدله، موضوعات كتيرة سنتكلم عنها من خلال المصطلح. لكن ساعة ما نيجي عند الصحابي ثابتت له العدالة بتعديل الله له، بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم له. يا إخوتي أرجو أن ننتبه لهذه القضية، الذي عدلهم هو الله، الذي عدلهم هو الله تعالى، وهذكر الأدلة الآن، ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي آيات قد ينازعني فيها البعض، وفي آيات واضحة الدلالة بأن الله تعالى قد مدح الصحابة بلا استثناء. مثلا كنتم خير أمة أخرجت للناس في الأول في سورة البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسطية هنا بمعنى الخيرية، يعني أنتم خير الأمم. أمة وسطا يا إخواتي مش معناها وسط بين الأمم، لا، ليه بقى؟ إحنا آخر الأمم وجودا، الوسطية بمعنى في ما تجيش، بمعنى الوسط الزماني ما تجيش، إنما الوسطية بمعنى العدالة وبمعنى الخيرية. حتى لذلك جعلنا الله شهداء على الأمم، شوفوا الآية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. احنا هنشهد، احنا ما شفناش وما احنا الشهداء زور، هنشهد بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يوم القيامة يجي يقول ايه انت بلغت، يسأل في الموقف، أمم تنكر انه بلغهم، هل بلغت؟ يقول يا رب بلغت، من يشهد لك؟ يقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. هذا ورد في الحديث الصحيح، تأتي أمة محمد. طب احنا عرفنا منين؟ عرفنا من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وعرفنا من القرآن الكريم. مش القرآن الكريم يا إخواتي أخبرنا عن قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، وأخبرنا بكل التفاصيل اللي حصل بينهم، والقرآن من عند الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي يخبر عن الله تعالى، دي طريقنا للشهادة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيرية. الآية اللي بعدها كنتم خير أمة أخرجت للناس. طب واحد يقول إيه الدلالة على خيرية الصحابة من دولة المفسرون؟ وأنا بقول كلامه هو حضراتكم يعني ممكن ترجعوا في كتب التفسير، المفسرون مجمعون على أن الصحابة يدخلون دخولا أوليا في هذه الآيات، يعني المعنى بهم الصحابة في المقام الأول، ثم يأتي من بعدهم بقية الأمة. أيضا في سورة الواقع، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ولذلك لما الآيات حدثتنا عن السابقين هنا، وبعدها بآيات وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين، ذكر الله تعالى أوصاف السابقين، ثم ذكر أوصاف أصحاب اليمين. لما يذكر العدد الباء عند والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الذين نالوا أوصاف السابقين ثلة من الأولين، يعني كثير من الأولين، الثلة بمعنى العدد الكثير من العصور الفاضلة الصحابة والتابعين، وقليل من الآخرين بأجيالنا المتأخرة ديت صفات السابقين فيهم قليلة. بينما لما جاء عند أصحاب اليمين وكلم عنهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني جمع كثير من الأولين وجمع كثير أيضا من الإيه من المتأخرين، وإحنا لما نبقى من أصحاب اليمين فضل من الله، وإن كان الله تبارك وتعالى والإسلام علمنا أن نكون أصحاب همة عالية، إذا سألتم الله تعالى فسألوه الفردوس اللي هو أعلى درجات الجنة، لأن اللي هيطلب الجنة هيدفع مهرها بإذن الله، وهيسعى إلى أن يعني تتوفر فيه صفات المؤمنين الذين يستحقون الجنة فضلا من الله تبارك وتعالى في المقام الأول. طيب، قد يقول البعض والله هذه الآيات ليست قاطعة الدلالة أو ليست واضحة تماما في أن المقصود بهم الصحابة. طيب يا سيدي، تعالى ننتقل إلى آية، تعالوا نقرأ مثلا إيه آية التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. السابقون الأولون هم من بقى؟ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوفوا الجزاء، ربنا بيمدحه بقى، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. طيب، واحد يقول لي إيه يا سيدي دي نزلت في السابقين فقط، في بقية الصحابة؟ تعالوا نذكر آيات لم تستثني أحدا من الصحابة. أصل احنا بنقول يا إخوتي العدالة هذه ثابتة للصحابة الصغار والكبار، اللي اشترك في الغزوات واللي ما اشتركش في الغزوات، الذي لابس الفتنة والذي لم يلابس الفتنة، بمجرد أن تثبت له الصحبة فهو من أهل العدالة والثقة والصدق واليقين والإيمان والإتقان بإذن الله. طيب تعالوا شوفوا كده بقى إيه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كل الذين بايعوا تحت الشجرة كانوا ساعتها 1400-1600، رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، اللي هي غزوة الحديبية اللي كانت في ذي القعدة في سنة 6. وغزوة الحديبية لها قصة، إنما مدحهم الله جميعا بلا استثناء. وبرضو واحد تاني هيقول لي إيه، في صحابة أسلموا بعد كده، ده في فتح مكة كان 10,000 صحابة اللي في الحديبية اللي ذكرتهم آية الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين، هؤلاء كانوا من 1400-1600. ماشي، في الفتح أيضا آخر آية في سورة الفتح، الإخوة اللي بيتابعوا معايا، محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. خدوا بالكم بقى، والذين معه هل استثنى أحدا منهم؟ أبدا، كل الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، إلى آخر الآية تمدحهم جميعا ولا تستثني منهم أحد. تعالوا نروح لسورة الحشر يا إخوتي، ها يقول إيه بقى، آيتان متتاليتان للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الآية لم تستثني أحدا من المهاجرين، كل المهاجرين الذين هاجروا سواء من مكة أو من أي بلد آخر وجاءوا للمدينة بغرض نصرة الإسلام، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والآية التي بعدها تمدح الأنصار جميعا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية لم تستثني أحد، يبقى الآيتان المتتاليتان في سورة الحشر لم تستثني أحدا من المهاجرين ولم تستثني أحدا من الأنصار، إذن مدحت الصحابة جميعا الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الفتح، هو احنا لما بنقول العدالة ثابتة للصحابة جميعا مش معناها انهم جميعا في درجة واحدة من الفضل، واحنا بعد قليل سنتكلم عن مراتب الصحابة اخواتي في الله، انما هم كلهم يشتركون في انهم عدول ويتفاوتون في الفضل فيما بينهم. شوفوا آية الحديد، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اللي هو فتح مكة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ما انتش في درجة واحدة. اللي آمنوا هاجروا وجاهدوا قبل الفتح أعظم درجة، وأنفقوا أيضا أعظم درجة من الذين آمنوا وأنفقوا من بعد وقاتلوا. شوفوا بقى بقية الآية: وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة. كل الفريقين تفاوتوا فيما بينهم في الفضل، لكنهم في النهاية جميعا من أهل الحسنى. الآية بتتكلم عن الصحابة، الآية بتتكلم عن الصحابة يا إخوتي، لأنها بتتكلم عن الذين قبل الفتح وبعد الفتح، واضح جدا أنها في الصحابة. طيب، زمان في إحدى الحلقات السابقة جاءت المناسبة لهذه الآية، قلنا إن أهل السنة والجماعة الذين نحن منهم إن شاء الله تبارك وتعالى لا يعني لا يقطعون لأحد بالجنة. إحنا ما نقدرش نقطع لأحد بأنهم من أهل الجنة إلا من وردت الأدلة في حقهم بأنهم من أهل الجنة، مثل مثلا العشر المبشرين بالجنة، ومثل أمنا خديجة، ومثل أمنا عائشة، ومثل عكاشة بن محصن اللي ذكرناه قبل ذلك، وكثير كثير يعني وردت في حقهم قصص ومناسبات بالأدلة الصحيحة أنهم من أهل الجنة. لا نستطيع أن نقطع لأحد من المؤمنين بأنهم من أهل الجنة، إنما نرجو أن نكون من أهل الجنة كما قلت، إلا من وردت في حقهم الأدلة. إيه رأيكم بقى أن ابن حزم العالم الجليل رحمه الله تعالى يقطع بأن الصحابة كلهم من أهل الجنة؟ جبت دليلك منين يا ابن حزم؟ من آية الحديد: وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كل الفريقين صحيح ما همش في درجة واحدة من الفضل، يتفاوتون فيما بينهم، لكنهم جميعا من أهل الجنة. إذن الصحابة عدول ثقات. طيب، أثناء يعني أنا ذكرت الآية القرآنية، أثناء أنتقل الآن للأحاديث النبوية وأذكر الأحاديث الصحيحة. هناك أحاديث وردت في فضل بعض الصحابة على حدة، زي فضل المهاجرين، فضل الأنصار. مثلا في فضل الأنصار تعرفهم، النبي صلى الله عليه وسلم يجعل علامة الإيمان حب الأنصار، ويجعل علامة النفاق بغض الأنصار والعياذ بالله. الأنصار كلهم بلا استثناء دولة نصر الإسلام، آوى الرسول والذين آمنوا معه. يقول بقى في الحديث الصحيح المتفق عليه: آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار. يعني الآية هنا كلمة آية بمعنى علامة، يعني علامة الإيمان، دليل الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لكن أنا برضو هتكلم عن الأحاديث التي مدحت المهاجرين والأنصار ولا تمدح أشخاصا. أبو بكر رضي الله عنه وردت في حقه أحاديث لا حصر لها صحيحة، عمر إلى آخره، كثير من الصحابة. خلينا نقول الأحاديث التي يعني إيه تشمل الصحابة جميعا، عشان ما فيش واحد ينازع يقول لا ده ما جاش. شوفوا إيه: خير القرون قرني، حديث في الصحيحين ورد من رواية جملة من الصحابة. خير القرون قرني، القرون هنا القرن يا إخوتي بمعنى الجيل، مش بمعنى القرن اللي هو 100 سنة. خير القرون قرني اللي هم بقى جيل الصحابة، جيلي، الجيل الذي أنا منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: خير القرون قرني، أي جيلي الذي أنا منه، ثم الذين يلونهم وهم جيل التابعين، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. ودي أجيال الخيرية بإجماع الأمة، أهل القرون الفاضلة، أهل القرون الثلاثة الفاضلة. لما تقرأوا حضراتكم هذه العبارة يبقى مقصود بها جيل الصحابة، ثم جيل التابعين، ثم جيل أتباع التابعين. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث الثاني ده الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين. الحديث الثاني أيضا في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم من بعد الصحابة، من أي واحد من الأمة، لو أنفق مثل أحد ذهبا. ها عايشين معايا حضراتكم؟ لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو أن واحدا من الأمة بعد جيل الصحابة أنفق مثل أحد ذهبا، أحد ده أنا قرأت في بعض المصادر أنه طوله 6 كيلومتر، غير ارتفاعه وغير سمكه. طيب لو أن أحدنا أنفق مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحدهم، إيه المد؟ حفانين اتنين كده، حاثيتان، الحفان باللغة العربية اسمه حاثية، حاثيتان من حثيات أي واحد فينا حفانين كده، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ما بلغ مد أحدهم، هو الحفانين دلوقتي بالكيل المصري قدح يعني، والصاع أربعة أمداد اللي هو بيطلع في زكاة الفطر عن كل واحد يعني أربعة إيه؟ أربعة أحفنة. إذن مهما ننفق لن نبلغ حفان واحد من حفان نفقتهم في سبيل الله. هم قوم باعوا أنفسهم لله وأموالهم وديارهم كل شيء، كل غلو نفيس. كانت دعوة الإسلام وكان قرآن الإسلام ونبي الإسلام وسنة الإسلام وقبل ذلك قبل وبعده رب الإسلام، كل ذلك كان مقدما عندهم على كل شيء. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، أعتقدوهم هدف تخطئون في حقهم، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله أو شكر الله أو شكر الله تعالى أن يأخذه يعني يعاقبه. شوفوا الترتيب، الصحابة ما تاخدهمش غرض، تتكلموا عليهم زي ما كنوا بتكلموا على أي حد وتتهمهم بالخيانة وبالغدر، تتهمهم لا 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 لا، إنما الصحابة جيل طهره الله، جيل اختاره الله تعالى لصحبة خير خلق الله، جيل اختاره الله تبارك وتعالى ليقوم بأخطر المهام وأعظم المسؤوليات في خدمة هذا الدين ونشر علومه ومعارفه وتبليغه والجهاد في سبيله. لا تتخذوهم غرضا بعد، من أحبهم فعشان حب أحبهم أنهم أصحابي، ومن أبغضهم يبقى أبغضني، واللي يؤذيهم فقد أذاني، ومن يؤذيني فقد أذى الله تبارك وتعالى، ومن أذى الله تبارك وتعالى لا أحد يستطيع أبدا أن يجابه الله عز وجل، أعوذ بالله من ذلك، فأوشك الله أن يعمه أو أن يأخذه بعلم. هكتفي بهذه الأحاديث لأن عندي نقاط، وتلاحظوا أن أنا اخترت الأحاديث التي كما قلت في أول الكلام تتعلق بالصحابة جميعا بدون استثناء أحد منهم. اوعى أخي الكريم تتأثر بأقوال من هنا ولا من هنا، تستثني بعض الصحابة من هذا الحكم، أو تغلب في بعض الصحابة، أو تشتم بعض الصحابة. والله يا إخوتي باتفاق علماء الأمة سب الصحابة كبيرة من الكبائر، كبيرة شديدة جدا، وقالوا للحاكم أن يعزره لدرجة أنه قد يقتله إذا وصل الأمر وفساده وخطرته على الدعوة وعلى التشكيك في الإسلام وعلى الصحابة الذين نقلوا لنا، قد يصل الأمر إلى ذلك. احنا ما نتكلمش عن إيمان وكفر، أمرهم مردهم إلى الله، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو من أهل القبلة وهو من أهل الإيمان، هذا ما أمرنا به، نحكم على الناس بالظاهر والله يتولى السرائر. لكن في أثام، في ذنوب، ما الناس بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يسرق يزني سيقام عليه الحد، ما قلناش أنه خرج عن الإيمان، بل عندنا في الأحاديث سيدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر في الحديث الصحيح لما تعجب كيف يدخل هؤلاء الجنة. لكن لا نريد أن نشتري على الصحابة، نحن لا نقدسهم، كما قلت نحن نحترمهم، نحن نحبهم، نحن نبجلهم، نحن نقدرهم، نحن نعلم دورهم في خدمة الدين، نحن نعلم أن لهم فضلا علينا. كل مسلم في، وأنا ذكرت أهل مصر على سبيل المثال، أهل الشام أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وكل الصحابة، الفرس ومن يليهم من العراق والإيران وإلى أفغانستان، كل ذلك الصحابة ومن بعد الصحابة هدانا الله تبارك وتعالى للإسلام على أيديهم. إذن قضية الصحابة وعدالتهم قضية محسومة، ذكرنا الأدلة عليها، وأكرر إخوتي في الله أن ذلك ثابت لكل الصحابة بلا استثناء على مذهب أهل السنة والجماعة، من لابس الفتنة ومن لم يلبسها، من تقدم إسلامه ومن تأخر، من هاجر ومن تأخرت هجرته أو لم يهاجر بالمرة، من غزا ومن لم يغزو، من نشر العلم ومن لم ينشر. ما دام تثبت له الصحبة، فمجرد إثبات الصحبة هذا شرف يكفي في إثبات العدالة التي تعني الثقة وتعني الأمانة وتعني الصدق وتعني اليقين في كل ما ينقلونه لنا عن الإسلام ونبي الإسلام. إخواتي في الله، ذكرنا كلمة أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى في اللقاء الماضي، أذكر بها اليوم بس عشان قلوبنا تمتلئ بحب هذا الجيل المبارك وما نجترئش عليه، حتى لما أقعد مثلا أقيم عمله، هذا مثلا أخطأ في كذا، هذا أخطأ في كذا، يا إخوتي يعني خطأهم من قبيل الاجتهاد الخاطئ، لا تحركهم نوازع رديئة أو دوافع سيئة، خيانة، مكاسب دنيوية، لا والله، يشهد الله أن هذا هم براء من ذلك. أنا سأذكر مثالا لخطائهم، يعني بنقول إحنا مش مقدسين. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، على فكرة شهد بدرا وشهد الحديبية، وعند الإمام أحمد حديث صحيح لن يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية. أنا ما أرضيش أقول الحديث حالا، ليه بقى؟ في عدالة الصحابة، لأنه ممكن واحد يقول لي دولت في أهل بدر والحديبية فقط، لكن هم جزء من الصحابة. لن يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية. حاطب عمل إيه في فتح مكة؟ النبي عليه السلام يعني هو كان عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوا هيروح اليمادي، يوم يوري بأنه رايح، يعمل تورية كده بأنه رايح اليمادي. ليه؟ من باب التمويه، والحرب خدعة، يعني هيقول لهم أنا جاي لكم أحاربكم عشان ياخدوا الاستعداد. فدي سنته كانت على طول من باب التمويه. والنهاردة أظن عنصر المفاجأة من العناصر المهمة جدا في حسم نتائج المعارك كما نعلم جميعا. طيب، وحرب رمضان المجيدة اللي كانت سنة 1393 الفاضلة، كان من أوجه العظمة فيها أن أخذ العدو بمفاجأة مذهلة حققت قدرا كبيرا من النصر الذي كتب الله تبارك وتعالى لنا. هذه سنة نبوية. فالنبي عليه السلام حاطب بقى كتب كتابا لأهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصدهم. طيب، الوحي نزل للنبي عليه السلام، حاطب عمل كذا. طيب، أرسل في إثراء علي بن أبي طالب والزبير والمقداد وكذا امرأة وقال لهم هتدركوها في مكان كذا وهاتوا الخطاب الذي معها. أدركوها فعلا، والمرأة انكرت في الأول، سيدنا علي قال لها كده والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتخرج الخطاب ولا أعلو رأسك بسيف؟ على طول المرأة طلعته من شعرها فرجع به للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سيدنا عمر طبعا كحماسي معروف، يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. نافق، النفاق ده أمر سهل، إنما هي محكمة العدل الإسلامية التي لا تظلم أحدا. بقى نحكم على حاطب من غير ما نسمع دفاع عن نفسه؟ لا يا حاطب، ما حملك على هذا؟ وأرجو أن إخوات المشاهدين ينتبهوا معه، هو خطأ، لا أحد يقر بأنه مش غلط، إحنا بندفعش عن غلط، بس الدافع له مش خيانة، ده اللي بنتكلم فيه. الدافع له مش بحث عن مكاسب دنيوية، مش صراع على السلطة زي ما بيقولوا. طيب، يقول إيه يا حاطب ما حملك على؟ قال له يا رسول الله والله ما نفقت منذ دخلت الإسلام، الحمد لله ربنا برأني من النفاق وما دخلش النفاق في قلبي منذ دخلت الإسلام، إنما أنا لي أهل ومال في قريش ولست من أنفسهم. يعني أنا لي فلوس وأهل هناك وأنا مش من العائلات الكبيرة. كلمة من أنفسهم يعني لست من بطون القبائل الكبيرة اللي هي بلغتنا المعاصرة، لست من القبائل الكبيرة. فأردت أن تكون لي يد عندهم، يد عندهم أحافظ بها على أهل ومالي. حبيت أن أنا أعمل لهم جميل أحافظ على أهل ومالي. خذوا بالكم بقى محل الاجتهاد اللي جاي، وأنا أعلم أن هذا لا يضرك لأن الله ناصرك. هو اجتهد وأخطأ، تصور أنه هيعمل دي، هيحافظ على أهله وماله وأنه مش هيضر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت لأن الله ناصره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبته، أخطأ، بكررها، هو أخطأ، لكنه مش خائن، لكنه مش غدار، لكنه ما انقلبش على الإسلام، لكنه لم ينافق وبقي على عدالته كما هو. ولذلك إيه النبي صلى الله عليه وسلم، لعل وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. بدر دي أصلها معركة خطيرة، فرقت في مرحلة مهمة جدا، يعني هي أخطر معارك الإسلام، ويعني حضراتكم تسمعوا عنها كلام كتير، لذلك الذين يعني شاركوا فيها نالوا شرفا عظيما لأنهم دافعوا عن الإسلام في أخطر معركة اللي ثبتت دولة الإسلام ويعني قوت دعائمة وخلاص، وأصبحت أمة الإسلام ودولة الإسلام دولة راسخة وتنطلق بعد ذلك لأداء دورها في خدمة العالمين. فكل الذين شرفهم الله تعالى بالاشتراك في تلك الغزوة عقد لهم هذا الفضل الذي أشرنا إليه. وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طب شوفهم الغفران ده في الدنيا والآخرة، شفتوا عظمة الإسلام اداهم امتياز مثلا يغلطوا زي ما عايزين؟ لا، هذا الغفران في الآخرة. أما في الدنيا فلو ارتكب أحدهم ما يوجب عليه إقامة الحد لا أقيم عليه الحد. هذا فهم العلماء الحديث شرحوه على هذا النحو، مش يعني ده امتياز، هذه المغفرة في الدنيا، في الآخرة لكن الدنيا تقام عليهم فيها أحكام الدنيا. إخواتي في الله، أنتقل الآن إلى بعض النقاط الهامة المتعلقة بالصحابة. الصحابة زي ما قلنا كلهم عدول لكنهم يتفاوتون في الفضل فيما بينهم. فأفضل الصحابة على الإطلاق الذي نعتقده نحن أهل السنة والجماعة وندين الله تعالى به ونلقى الله تعالى على ذلك، أن أفضل الخلق بعد نبيها، أفضل الأمة بعد نبيها، بل هو أفضل الخلق بعد الأنبياء. شيل الأنبياء والرسل يبقى هو أفضل الخلق بعدهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم يليه في الفضل عمر بن الخطاب، ثم يليه في الفضل عثمان بن عفان، ثم يليه في الفضل علي بن أبي طالب. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم السابقون إلى الإسلام، ثم الذين هاجروا الهجرتين، ثم أهل بدر، ثم أهل بدر الحديبية، طبقات كثيرة. الصحابة العلماء نظر لهم مناظير متعددة، لكن هذا الذي كما قلت ندين الله تعالى به، أفضل الأمة بعد النبي. وهذا ثابت بالأدلة في الصحيحين، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول بقى كنا نقول أو كنا نخير بين الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فنقول إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نمسك، وفي الرواية الأخرى ذكرت عليا، واستقر إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك. طيب من أول من أسلم من الصحابة؟ دي من وجوه الفضل عندهم. نقاشات كثيرة اتفق العلماء، يعني هي حاجة محيرة شوي. الأدلة مثلا هل أبو بكر، هل علي، هل أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، هل كذا؟ طيب اصطلحوا واتفقوا على إيه؟ بلاش نقول أول من أسلم على الإطلاق، أمال نقول إيه؟ نقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أول من أسلم من النساء أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان وقت أول البعثة ابن 10 سنوات تقريبا، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه اللي هو أبو أسامة بن زيد اللي هو زوج أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تزوج بعد ذلك أمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى وطلقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توالى الإسلام وعندنا سابقون كثيرون منهم بقية العشرة زي ما قلنا، يعني أو الزبير، مش بقية العشرة كلهم، يعني هناك من تأخر إسلامهم زي سيدنا عمر إلى سنة 5 أو سنة 6، الزبير مثلا، أبو سلمة، هناك عبد الله بن مسعود يقول كنت 6 ولا يوجد على الأرض مسلم غيرهم. يعني مش شرط برضو أن يكون رقم 6 بالتحديد، إنما هو يقصد أنه هو بفضل الله عز وجل من السابقين إلى الإيه؟ إلى الإسلام بفضل الله عز وجل. طيب أيضا لما نسمع العبادلة الأربعة، دي بعض المعلومات الطريفة تتعلق بالصحابة. من العبادلة الأربعة؟ العبادلة الأربعة ناخد بالنا منهم: عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب ليه مش منهم عبد الله بن مسعود وهو من أجلهم ومن أفضلهم؟ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه تقدمت وفاته 32 هجرية، 32 هجرية، أما هؤلاء فتأخرت وفاتهم. تزامنهم في وقت واحد واحتياج الناس إلى علمهم، خصوصا أنه على ما في أواخر أعمارهم كان معظم الصحابة توفوا وانتقلوا إلى الرفيق الأعلى، فتزامنوا واحتاج الناس إلى علمهم، فصار يقال هذا قول العبادلة الأربعة. نحن قلنا أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه توفي سنة 32 هجرية. طيب عبد الله بن عباس توفي سنة 68، عبد الله بن عمر توفي سنة 73 أو أوائل 74، عبد الله بن عمرو بن العاص توفي سنة 65، عبد الله بن الزبير توفي سنة 73، فتقاربوا كما قلت وأسنانهم أصلا تقريبا متقاربة، فصار يقال هذا قول العبادلة الأربعة. طيب عندنا مسألة طريفة جميلة أيضا، عندنا سبع مكثرون من الصحابة. يعني إيه مكثرون؟ كل الصحابة، كثير من الصحابة رووا أحاديث، اللي كتير اللي كثرت رواياته اللي قلت، ولكن بعضهم زاد عن بعض. فيهم سبعة اسمهم السبع المكثرون. السبع المكثرون من هو الصحابي المكثر؟ قال اللي له ألف حديث فأكثر، اللي احتفظت له كتب السنة بألف حديث فصاعدا. اصطلح عليه العلماء، هم من السبعة؟ أبو هريرة أعلاهم له 5374 حديث، بعد منه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه له 2630 حديث، بعد منه أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رقم 3 له 2286 حديث، بعد منه أمنا عائشة لها 2210 حديث، بعد منه عبد الله بن عباس رقم 5 له 1660 حديث، بعد منه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه له 1540 حديث، بعد منه آخر واحد سعد أبو سعد الخدري له 1170 حديث. وأنا كما تلاحظون أقول هذه الأرقام من الذاكرة، وأرجو أن لا أكون قد أخطأت، فهي إن شاء الله الصواب بإذن الله تبارك وتعالى. هؤلاء اصطلح على تسميتهم بالسبعة المكثرين اللي قاموا بأدوار في خدمة السنة على الترتيب الذي ذكرناه. ولذلك قلنا حضراتكم لما حد يغلط في الصحابة يبقى قصده الأحاديث. ساعات الإخوة اللي هم يعني أو الجماعة اللي هم يعني ينازعون في ذلك، أنتوا هتربطوا بين الصحابة وبين السنة؟ يعني دلوقتي لما واحد يشتم ويغلط في أبي هريرة ونيجي نقول له هذا الحديث من رواية أبي هريرة، هيصدقه؟ إذن هو عايز يضيع 5374 حديث من السنة. واحد بيغلط في أمنا عائشة رضي الله تعالى الطاهرة البتول التي نزلت براءتها من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، نيجي نقول له الحديث من رواية أمنا عائشة، يقول لك لا. وعلى فكرة دور أمنا عائشة يعني فائدة استطرادية للنساء، واحدة من أمهات المؤمنين من السبع المكثرات. الإسلام عمره ما أهمل دور المرأة في التنمية كما يقال بلغتنا المعاصرة، وإحنا ما بنقولش كده تملقا للنساء، دي حقيقة، ومش أمنا عائشة لوحدها، دي حقيقة. يا بنت الإسلام انطلقي لخدمة الإسلام من تحت عباءة الإسلام، يعني قصدك إقامة صرح الإسلام، ومن تحت عباءة الإسلام يعني امتثالا لتشريعات، ما تخلفهوش، تخلعيش الحجاب، لا تتزينين لغير زوجك، لا تعتقد أفكارا خاطئة، لا تعتقد قيما ومبادئ تناهض الإسلام وتخالف مبادئه. المرأة على العين وعلى الرأس، وأعز ما في دنيا الرجل هي المرأة. أنا هتكلم من الآن يعني هنتقل لنقطة، مثلا مصادرنا في معرفة الصحابة إيه؟ في كتب كتيرة جدا مؤلفة عن الصحابة. علي بن المديني اللي هو شيخ البخاري توفي سنة 234 هجرية، البخاري يقول إيه؟ ما استصغرت نفسي عند أحد مثلما استصغرت نفسي عند علي بن المديني، أحد العلماء الكبار، له كتاب في الصحابة، أسماء الصحابة. البخاري نفسه له كتاب في الصحابة، مسلم له كتاب في الصحابة، البخاري مات 256، مسلم مات 261، ابن حبان مات 354، له كتاب في الصحابة. طيب إذن الأمة اهتمت به وعرفت من الصحابة وبالأدلة بقى، لما تذكر في يعني أي كتاب من دونت يقول لك إيه الأدلة على أن هؤلاء من الصحابة. لكن أهم ثلاث كتب اللي هي تعتبر المراجع الرئيسة في الصحابة الآن اللي بيعتمد عليهم الباحثون وبيعتمد على الكتب الأخرى أيضا، ابن قانع وابن مندة غيرهم، في كتاب اسمه الاستيعاب لابن عبد البر عالم المغرب الشهير الأندلس رحمه الله تعالى وفحل من فحول أمة الإسلام، له كتاب اسمه الاستيعاب في أسماء الأصحاب، وده مات سنة 463 هجري. ابن الأثير الجزري له كتاب اسمه أسد الغابة أو أسد الغابة يعني بالجمع والإفراد في معرفة الصحابة، وده مات 640. ابن حجر العسقلاني الذي شرح البخاري وهذا سيد الكتب في الصحابة، ها له كتاب اسمه الإصابة في تمييز الصحابة. طبعا كل كتاب يا إخوتي من هذه الكتب طبع عدة طبعات، ما أقدرش أقول كم جزء وكذا حسب الطبع اللي عندك، بل إن بعضها طبع على هامش بعض. يعني أنا عندي في مكتبتي طبع للصحابة للإصابة لابن حجر على هامش الاستيعاب لابن عبد البر، فجمعت بينك أو هي الطبع اللي جمعت طبع جمعت بين كتابين في كتاب واحد، ده ممكن موجود الآن في بعض الكتب، يبقى فضل من الله ونعمة أن يجمع بين كتابين في كتاب واحد. سيد هذه الكتب جميعا كتاب ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هجرية اسمه الإصابة في تمييز الصحابة، وده بيعتمد عليه الباحثون كثيرا، وفيه أكثر من 12 ألف ترجمة، وفيه 1552 امرأة، جزء خاص بالنساء 1552 امرأة تكلم عنهم من الصحابيات الجليلات العظيمات الكريمات الطاهرات العفيفات اللواتي قمن بأدوارهن في خدمة الإسلام، يا بنت الإسلام روت الأحاديث جاهدت في سبيل الله علمت الأمة ولدت أجيال الأمة الفاضلة إلى آخره والآخره، ساهمت في الهجرة ساهمت في كل، لا يوجد حدث من حوادث الإسلام ليس للمرأة دور أو نصيب فيه، بدءا من أول الدعوة وأمنا خديجة وتلقيها للنبي صلى الله عليه وسلم وجاي من غار حراء فزع، وانتوا سمعتوا الكلام ده كله، وانتهاءا بكل أمهات المؤمنين وأدوارهم وكثير من الصحابة الأخريات اللواتي قمنا بالأدوار الفاضلة العظيمة في خدمة الإسلام وأهله كما قلت، وإن شاء الله تأتي المناسبات لنبين هذه الأدوار. أيضا هناك صحابة اشتهروا بأنهم من أهل الفتوى زي ما يكون تخصصات كده، منهم برضو أمنا عائشة وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس، بعض العلماء يقول أكثر الصحابة فتيا عبد الله بن عباس، أصله هو تأخر إسلام، وعبد الله بن عباس كما نعلم جميعا حبر الأمة ترجمان القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام دعنا، الدعوتين موجودين عند الإمام البخاري وعند الإمام أحمد، فعند الإمام البخاري اللهم علمه الحكمة اللهم علمهم الكتاب، وعند الإمام أحمد اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكلا الحديثين صحيح، هذا الدعاء جعله حبرا من أحبار الأمة الكبار وصار من أهل الفتية. وهناك صحابة يعني قللوا الفتية جدا مثل أبي بن كعب وأبي الدرداء، لا تكاد الكتب تحتفظ لهم بتراجم كثيرة. أيضا هناك من الصحابة من اشتهروا بالقرآن، خذوا القرآن عن أربعة، يعني أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، إنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الله، الحديث الصحيح في مدح عبد الله بن مسعود، وأيضا مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري وسمعه وهو يقرأ القرآن قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. صحابة اشتهروا زي ما يكون تخصصات، هناك في الفقه هناك في قراءة القرآن، أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أقرأ على القرآن إن ربي أمرني أن أسمع القرآن عليك، بكى أبي قال ربي سماني لك، قال سماني لك، بكى أبي بهذا الشرف العظيم وقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدر سورة النساء، ولما بلغ نقول فكيف يعني وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى النبي صلى الله عليه وسلم وصار أبي من الذين نأخذ عنهم القرآن. معلومات كثيرة عن الصحابة، أرجو أن نكون قد يعني وفقنا إلى يعني ذكر بعضها، والأهم أن تمتلئ قلوبنا بحب الصحابة وبتقدير الصحابة وبتبجيل الصحابة وبإنزال الصحابة رضي الله تعالى عنهم منزلتهم اللائقة بهم من الحب والتقدير، فنعلم أن حبهم هو حب للنبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الله تبارك وتعالى قد اختارهم لمؤازرة النبي ولمساعدته في حمل أعباء الرسالة، وقد قاموا بالمهمة على خير قيام، ودين في أعناقنا جميعا للصحابة الذين هدانا الله بهم للإسلام وعرفنا عنهم القرآن والسنة إلى آخره، لا نملك إلا أن نقول رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم عن الإسلام وأهله خيرا، وجزاهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وبوأهم المكانة اللائقة بهم في الجنة، وألحقنا بهم على خير حال وحسن وقاتمة. ويا إخوتي في الله، بارك الله فيكم وفي حسن استماعكم، وجمعني وإياكم على خير ما يجمع به بين عباد الصالحين، ونلتقي في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى وعلى توفيق منه جل في علاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.